بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه. قوله في الحديث من مات، من شرطية، من هنا شرطية. قال العثيمين رحمه الله: وفيها إشكال، كيف لم تجزم الفعل؟ والجواب أن فعل الشرط مات ماض، والفعل الماضي مبني، ونقول في إعرابه فعل ماضي مبني على الفتح في محل جزم. وقوله عليه صيام، قال العثيمين رحمه الله، هي جملة حالية في محل نصب، وكلمة صيام نكرة فتعم كل صيام من كفارة أو نذر أو قضاء أو غير ذلك، لأنه عام مطلق. ولكن متى يكون عليه الصيام؟ إذا تمكن منه فلم يفعل، أما إذا لم يتمكن فليس عليه صيام. مثال ذلك: رجل نذر أن يصوم 3 أيام ثم مات من يوم هذا، ليس عليه شيء لأنه لم يتمكن. ورجل كان عليه قضاء من رمضان لكنه مرض في يوم العيد واستمر بالمرض حتى مات، فليس عليه صيام، فلا يصام عنه. لماذا؟ لأنه لم يتمكن من الفعل، لأنه كان عليه عدة من أيام أخر ولم يدرك هذه الأيام الأخر، فلا يكون عليه شيء. ورجل كان مريضا في رمضان مرضا لا يرجى برؤه ثم مات، هذا يطعم عنه، لأن الواجب عليه ليس الصيام بل الإطعام. والجملة في قوله وعليه صيام حال من فاعل. انتهى كلامه رحمه الله. وهنا مسألة متعلقة بهذا الحديث، وهي: من مات وعليه صوم هل يصام عنه؟ من أهل العلم من قال لا يصام عنه إلا صوم النذر فقط، وهذا قول أحمد والليث وإسحاق وجماعة. واستدلوا بحديث ابن عباس أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: رأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. وقالوا حديث عائشة في الباب محمول على حديث ابن عباس. وذهب بعض العلماء كمالك أنه لا يصام عنه ويطعم عنه إذا أوصى بذلك، بينما ذهب أهل الحديث إلى أنه يصوم عنه أي صوم واجب، سواء كان نذرا أو قضاء أو كفارة. واستدلوا بعموم حديث عائشة الذي هو حديث الباب، وهذا القول هو الصحيح. ورجح هذا القول البيهقي وابن حزم ثم الحافظ ابن حجر ثم الصنعاني، وهو ترجيح شيخنا مقبل الوادعي والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهما. وهذا القول هو الصحيح لعموم هذا الحديث، فهو يشمل صيام من كان عليه صيام من رمضان أو من قضاء أو من نذر أو نحو ذلك من الصوم الواجب كالكفارة، والله أعلم. وتقدم التنبيه في كلام ابن عثيمين أن هذا الصيام إنما هو فيما إذا تمكن من قضائه فمات ولم يقضي، أما إذا لم يتمكن من قضائه حتى مات فقد نقل غير واحد الإجماع أنه لا يصام عنه، قد نقل غير واحد أنه لا يصام عنه. وأما الإطعام فالجمهور على أنه لا شيء عليه. كذلك مسألة: من هو الولي؟ الحديث صام عنه وليه. قال ابن حجر رحمه الله: قيل كل قريب، وقيل الوارث خاصة، وقيل عصبته. قال في فتح العلام: والأرجح هو الأول، يعني أنه كل قريب داخل في الولي صام عنه وليه. قال: والثاني قريب، يعني أن الولي أيضا هو الوارث خاصة، وقيل عصبته، ولكن هذا قول بعيد، ويرده قصة المرأة التي سألت عن نذر أمها. إذن الولي هو كل قريب للميت، وقيل هو الوارث خاصة. مسألة أخرى، هل الصوم واجب على الولي؟ ذهب ابن حزم إلى أنه واجب على الولي، وذهب الجمهور إلى أن هذا الأمر ليس للوجوب، وبالغ إمام الحرمين فادعى الإجماع على ذلك. قال ابن حجر: وفيه نظر، لأن بعض أهل الظاهر قد خالف فأوجبه، فلعله لم يعتد بخلافهم على قاعدته. انتهى كلامه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: صرفه عن الوجوب قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولو قلنا بوجوب قضاء الصوم عن الميت لزم من عدم قضائه أن تحمل وازرة وزر أخرى، وهذا خلاف القرآن. إذن الخلاصة أن الصوم الذي على الولي هذا ليس هو على سبيل الوجوب، وإنما هو على سبيل الاستحباب، والله أعلم. مسألة: هل يختص ذلك بالولي أم يجوز أن ينوب الأجنبي؟ من أهل العلم من قال يختص بالولي، لأن الأصل عدم النيابة في العبادة البدنية إلا ما ورد فيه الدليل يقتصر عليه، ورجح هذا القول الحافظ. والقول الثاني قالوا لا يختص بالولي، وذكر الولي في الحديث لكونه الغالب، وهو ظاهر اختيار البخاري، وبه جزم أبو الطيب الطبري وقواه بتشبيه صلى الله عليه وسلم ذلك بالدين، والدين لا يختص بالقريب، وهذا القول هو الأقرب أنه يجوز أيضا ويصح إذا صام عنه أيضا غير الولي كالصديق، والله أعلم. ورجح ذلك أيضا في فتح العلام. مسألة أخرى: هل يجوز لو كان على الميت 30 يوما مثلا أن يصوم عنه 30 رجلا يوما واحدا؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قال النووي رحمه الله في شرح المهذب: هذه المسألة لم أرى فيها نقلا بالمذهب، وقياس المذهب الإجزاء. قال في فتح العلام: قلت: لكن الجواز مقيد بصوم لم يجب فيه تتابع لفقد التتابع في الصورة المذكورة. انتهى. قال في فتح العلام: قلت: هذا الذي قرره الحافظ هو الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وقد قال بأصل المسألة الحسن البصري، علقه عنه البخاري، وصله الدارقطني، وهو ثابت عنه. إذن في هذه المسألة لو كان على الميت 30 يوما مثلا يجوز أن يصوم عنه 30 رجلا يوما واحدا، هذا يجزي عنه والله أعلم، لكن هذا مقيد بما إذا لم يكن هذا الصوم يجب فيه التتابع، لأن التتابع مفقود في هذه الصورة والله أعلم. يعني إذا كان الصوم الذي على الميت مما يجب فيه التتابع لا يجزي أن يصوم 30 رجلا عنه يوما واحدا، بل إنما يصوم رجل واحد فقط حتى يكمل الصوم الذي عليه والله أعلم. نأتي الآن لبعض المسائل المتعلقة بقضاء رمضان. من هذه المسائل: هل يلزم التتابع في قضاء رمضان؟ قولان لأهل العلم، والصحيح أنه لا يلزم التتابع، وهو الذي عليه الجمهور، صح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه كما في مصنف عبد الرزاق، وهو قول سعيد بن جبير ومجاهد والحسن، واستدلوا بقوله تعالى: فعدة من أيام أخر، فلم ماذا يأمر الله بالتتابع، وإنما أمر بالقضاء فعدة من أيام أخر. وهذه الآية ظاهرها أنه لا يلزم التتابع والله أعلم، قد رجح هذا القول البخاري رحمه الله، وهو ترجيح شيخنا مقبل والعثيمين رحمة الله عليهما، ورجحه كذلك في فتح العلام. قال ابن حجر رحمه الله: ولا يختلف المجيزون للتفريق أن التتابع أولى، التتابع أولى لكن ليس بواجب والله أعلم. مسألة: هل يلزم القضاء فورا أم له أن يؤخره؟ ذهب بعض أهل الظاهر إلى وجوبه من ثاني شوال، استدلوا بقوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. وذهب جمهور العلماء إلى جواز تأخيره بشرط أن يقضي قبل دخول رمضان من قابل، استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه حتى يأتي شعبان، وبقوله تعالى: فعدة من أيام أخر.
وأما كونه يقضي قبل دخول رمضان الآخر فقد قال ابن حجر رحمه الله ويؤخذ من حرصها على ذلك في شعبان أنه لا يجوز تأخير القضاء حتى يأتي رمضان آخر. انتهى كلامه. وسبقه قبل ذلك ابن قدامة وزاد قال ولأن الصوم عبادة متكررة فلم يجوز تأخير الأولى عن الثانية كالصلوات الخمس المفروضة. إذن الخلاصة أن من كان عليه قضاء من رمضان لا يجوز له أن يؤخره حتى يدخل رمضان الثاني لكن له أن يؤخره إلى قبل دخول رمضان الثاني والله أعلم. مسألة: من كان عليه قضاء وأخر القضاء بغير عذر حتى دخل رمضان الآخر في المسألة قولان. من أهل العلم من قال أنه يلزمه بعد صيام رمضان أن يقضي ما عليه ويطعم عن كل يوم مسكينا، وهو قول الجمهور، وصح عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما كما في سنن الدارقطني والبيهقي. ونقل عن الطحاوي أنه نقل عن يحيى بن أكثم قال وجدت عن ستة من الصحابة ولا أعلم لهم فيه مخالفا. والقول الثاني أنه يقضي ولا فدية عليه، وهو قول الحسن والنخعي وأصحاب الرأي. استدلوا بقوله تعالى فعدة من أيام أخر، ورجحه البخاري وقال ولم يذكر الله تعالى الإطعام لما قال فعدة من أيام أخر. وهناك قول ثالث أن عليه أن يطعم ولا قضاء عليه، قال به سعيد بن جبير وقتادة، وهذا مخالف للآية السابقة أي قول تعالى فعدة من أيام أخر. طيب، وأقوى هذه الأقوال أنه يقضي ولا فدية عليه، وهو ترجيح ابن حزم والشوكاني والوادعي وابن عثيمين رحمة الله عليهم أجمعين. والقول الأول قد صح عن بعض الصحابة كما تقدم أنه يلزمه بعد صيام رمضان أن يقضي وأن يطعم عن كل يوم مسكينا، وهو قول الجمهور. صح هذا القول أيضا عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما. فمن أخذ بقول هذين الصحابيين فلا بأس أن من أخر بغير عذر حتى دخل رمضان الآخر أن عليه القضاء مع الإطعام، يعني إطعام عن كل يوم مسكينا من الأيام التي ماذا كانت عليه. هذا أيضا قول لا بأس به والله أعلم. كذلك مسألة: إذا أخر قضاء رمضان بعذر حتى دخل رمضان الآخر، من أهل العلم من قال أن عليه القضاء فقط، ومن أهل العلم من قال يصوم رمضان الحاضر عن الحاضر ويفدي عن الغائب ولا قضاء عليه. والصحيح الأول والله أعلم أن عليه القضاء لعموم قوله تعالى فعدة من أيام أخر. مسألة أخرى: هل يجوز لمن عليه صوم أن يتطوع؟ يعني يصوم صوم التطوع؟ هذه المسألة خلافية بين العلماء، والصحيح أنه يجوز له ذلك ما لم يضط الوقت. وقالوا ما دام الوقت موسعا فإنه يجوز له أن يتنفل. وهو قول الحنفية ورواية عن أحمد، وهو ترجيح الشيخ ابن عثيمين والله أعلم. نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.